ناس في العراء وفي الآخر يزعم أنه هو مسلم قادر يبتسم وقادر يسعد وقادر يعيش حياته ولا يشعر بلسعة البرد. ولعلكم تلاحظون أنا نفسي صوتي أهوت في أثر لبرد، أسأل الله عز وجل أن يكون بيزول. يعني الإنسان يقول ما اللي في هذا العراء، فلنتقي الله، لن نذبح عقيدتنا أبدا، هذه عقيدة ولا بد أن يعلم أننا أحرص ما يكون. وأنا ذكرت قبل كده أن الوطنية من الإسلام، لأنه زي بر الوالدين، بر الوالدين من الإسلام. حب أبويا، حب أمي، أبر أبويا، أبر أمي، أبر، بلاش حتى أحب عشان لو كان الحالات الخاصة بهذا، إنما أقول أبر الأب والأم والأخ والأخت والأرحام والجيران، وأبر الوطن وأبر أهله. إنما لا يسمح بعلو شيء من هذا على العقيدة التي تقول أيما أهل قرية يا سيدي باتوا جائعين، باتوا شبعا، وفيهم امرؤ واحد جائع، فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. من هذا الذي يبيت على هذا النحو؟ أنا الحقيقة أعتذر، أنا عارف أن ده مهم، لكن أعتذر للوقت الذي أخذناه في هذا الأمر. وعلى كل حال أسأل الله عز وجل، أنا مش عايز بقى أتكلم في موضوع ده مرة أخرى، أنا فقط أحببت أن يكون واضحا أنه اللي عندنا واضح واللي عنده دول واضح ودول واضح وكل واضح وكل في طريقه. ونسأل الله عز وجل النصر يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة الكرام، معنا اليوم رجل غال عزيز علينا، وأنا الحقيقة سعيت إلى يعني الفوز بمجالسته وبالتفاعل معه في هذا اللقاء الكريم، لأني وقفت على يعني أنه باحث حقيقة من النوع المحيط وأنا دائما كنت أشتكي ممن مثلا يتناول في بحثه مثلا 20 نقطة من 22 مطروحين، أو يتناول 20 دليل ويهمل تناول دليلين لأنهم لا يخدمون ما وصل إليه. كنت أحب من يحيط. فالحقيقة ما وصلني ومعظم ما وصلني كان عبارة عن يعني حتى تسجيلات أتى لي بها من أعجب بهذا الذي قيل. فلاحظت هذا الملحظ، لاحظت أنه يحيط، بمعنى أنه لا يتناول بعض الأدلة ويترك بعضها. وهو في نفس الوقت أنا قلت له إن لي عليك عتابا كبيرا، لأنه إذا ما أظهر الإعلام قدرة الإنسان على البيان والتناول، ولكن لم يظهر الملمح الأصلي، وهو أنه عالم متخصص في فن محدد ولا بد أن يخدم هذا الفن، فالحقيقة ظلم، يعني ظلمته هذه الكاميرات الكريمة، وإن كان وراءها كرام كلهم يعني. إنما فعلا يجب، أنا كما قلت لحضراتكم إن هذا اللقاء نحن نقصد من ورائه مقصدا رئيسيا، هو إن إحنا نري، وبالتعبير الدارج معلش أستعمله للمرة العاشرة، نفرج المسلمين على المتخصصين الباحثين المتعمقين في علوم الإسلام في نقطة محددة، ليعرفوا أن ما يقال يأتي من 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 جذور ومن تأسيس كبير. اللي قاعد قدامكم هنا مش أنا يعني، اللي بيجي يقعد هنا لا يكون مجرد أنه مثلا ترك لحيته شهرين فطالت، ولا لبس حاجة بيضة على دماغه فبقت، لا، هذا تأسيس علمي. ولذلك ضيفنا اليوم يعني فيما قد علمت فأنه جمع بين الدراسة الأكاديمية الأزهرية، فهو مدرس في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين في علوم الحديث أو في الحديث وعلومه كما جرى الاصطلاح هناك، وهو في نفس الوقت قضى وقتا كبيرا في التلقي مباشرة ممن يعني عرفوا بالعمق الكبير والتميز والتفرد في علوم الحديث وعلوم الرواية. فأسأل الله عز وجل يا رب العالمين أن يجري الحق على قلبه ولسانه، وذلكم هو فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ مازن السرساوي. ألف مرحبا بحضرتك، ربنا يجزيك خير. مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، ويجب أن يكتب هذا يا إخواني في إدارات القنوات الدينية دائما كل من يأتي من هؤلاء المتخصصين بهذه على هذه الصورة. احنا لما يعني طلبت من فضيلة الدكتور مازن ان احنا نتجالس حول هذه القضايا قلتها له بطريقة إرهابية. قلت له ان هناك طوائف كثيرة يعني قرآنيين طبعا يزعمون هذا، غيرهم العلمانيين من علمهم قليل، يتكلمون عن السنة، وأنتم تعرفون أننا في الأسبوع الماضي تحدثنا عن السنة، وفي الأسبوع الذي قبله كان معنا أستاذنا الجليل أيضا الدكتور عبد الرحمن البر أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الأزهر أيضا، وتكلم عن مقام السنة من القرآن وعلى قواعد الدلالة وأنه بين فقهاء الرأي وفقهاء الحديث. فقلت لفضيلة الدكتور مازن أن هناك نقاطا تطرح على أنها تنال، ما فيش حاجة اسمها السنة الصحيحة باختصار، بيقولوا كده السنة الصحيحة إيه؟ إذا كانت في بعض السنن بعض الأحاديث بتمر بالمراحل اللي انتوا يا علماء الحديث بتسموها إنها إذا توفرت أصبح الحديث صحيحا، بتمر منها ثم يتضح إن الحديث غير صحيح. لما ندرسه مثلا سندا ثم ندرسه متنا، أنا مش عايز أفصل قوي لكن هنجد فجوة مش عايز أفصل فيها لأني أنا قلتها يعني فأريد أن أسمع فيها مباشرة بدون هذا السؤال، إنما بس لمجرد أن حضراتكم تكونوا موجودين معايا أنه بيتقال كده، بتقول الشروط اللي انتوا قايلينها انتوا نفسكم يا علماء الحديث، عندنا وقائع في السنة انطبقت عليها الشروط دي ومع ذلك طلعت السنة غير صحيحة، فما قولكم؟ وبياخدوا من كده ان احنا ما ينفعش نحتج بالسنة مطلقا. بعضهم يقول لا ينفع نحتج بيها بس مسألة ظنية وبالتالي لا تستقل بالتحريم او بالحل يعني ولا بتعديل الاحكام، هي تفصل تبين وتفضل ظنية كلام بهذه الصورة. والحقيقة انا ذكرت له خمسة من النقاط يعني جمعتها وقرأتها له من هذه الورقة، لكن أنا سأبقي ما قلته له سرا على حضراتكم حتى تكتشفوا أنتم ما قلته من خلال إجابته، فيشرفني أن أستمع معكم إلى فضيلة الأستاذ الدكتور مازن السرساوي مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، وأسأل الله أن يفتح عليك وفتوح العارفين يا رب العالمين.
آمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. الله يحفظك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأنا أشكر جدا لصاحب الفضيلة شيخنا الشيخ حازم حفظه الله تعالى يعني استضافته الكريمة لي في هذا الموضوع، والذي أتشرف بأن أكون أحد الذابين فيه عن دين الله عز وجل. وهذه المقدمة التي قدم بها فضيلته في شأني لا تنطبق علي إلا من باب الأدب منه جزاه الله تعالى خيرا، وإلا فيعني شأني ما قال القائل والله لو علموا قبيح مساوئي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرض عني ومل صحبتي، ولا أبت بعد معزة بهواني، لكن سترت معايبي وفضائحي وعفوت عن زللي وعن عصياني، فلك المحامد والمدائح كلها بجوانحي بلساني. فجزاه الله تعالى خيرا، وأسأل الله أن يغفر لي ما لا يعلم. فيما يتعلق بقضية السنة التي أثارها فضيلته معي في الهاتف قبل أن نجلس هذا المجلس، هذه الشبهات التي يلقيها بعض من يحتسبون أنهم بوقوفهم على هذه الأمور قد بلغوا ما يريدون وهم واهمون. حتى يعني صراحة بعد أن سمعت هذه الشبهات وكان من المفترض أن يعني أستعد وأدون وأكتب وأفعل، لم أرد الأمر يحتاج شيئا من ذلك، لأنه يمكن أن تنقد كلها في دقائق معدودات، ثم بعد هذا إن رجعوا وكروا بعدما فروا نأتيهم بالكتب وبالأدلة والحجج التي تظهر لهم أنهم مكابرون وأنهم جاحدون. لكن ابتداء يعني تسمح لي أن أطوف تطوافا سريعا في بعض الخلفيات التي ينبني عليها الكلام في هذه المسائل.
تفضل.
أريد أن أقول إن السنة كانت في وقت حفظها، يعني إحنا الآن في عصر عمل الجميع فيه مجرد القراءة والنظر والحفظ اللي هو الثانوي، لكن الوقت حفظ السنة وقت نقل السنة عصر الرواية كان عصرا آخر. جهل كثير من المتكلمين اليوم بهذا العصر وحيثياته وخلفياته يدفعهم إلى الكلام بهذا الكلام الهزل الذي لا يمشي على قدم ولا على ساق ولا على خف ولا على حافر. ولو اطلعوا هم على حقائق الأحوال ورأوا الخلفيات الضخمة جدا التي تنوء أذهانهم عن قراءتها وفهمها ابتداء لاستحيوا أن ينطقوا بهذا الكلام. ثم لو ألزمناهم بمثل هذا الكلام الذي يتكلمون به في السنة في واقعهم العادي لأبلسوا وفغروا أفواههم ولم ينطقوا ببنت شفا، لأنه كلام لا يرقى لا يمشي حتى على قانون العقل، دعك من قانون الحديث والسنة والشرع، هذا كلام غير عقلي أصلا وغير عرفي ولا يأخذ به أحد في أي مجال كان. ولو أردنا أن نطبقه كما سأبين الآن فسيظهر أنه هزل وأنه يصلح أن يكون فيلم كرتون، لا يمكن أن يكون هذا كلاما علميا ولا حتى كلام موضوعي ولا كلام من دخلص. لكن جرت عادة أعداء السنة ابتداء من المستشرقين ومن وأسيادهم من ضلال المسلمين ممن احتسبوا ومن حسبوا على الإسلام غلطا يعني، ثم أذيالهم بعد ذلك من العلم من العلمانيين والملاحدة وأصحاب الطابور الخامس من القرآنيين زعموا وأشباههم وكل معادل للسنة منافر لها، جرت عادتهم على تهويل أمور بسيطة جدا بالضبط كمن يعني يرى صورة كاملة حسنة ويرى خطأ في التوقيع فيقيم الدنيا على التوقيع ولا يقعدها، والصورة كلها جميلة ما في إشكال. يعني هم مثلا لما أخذوا قضية الوضع وسأتكلم بعدها عن الخلفيات، تراهم مثلا لما تكلموا عن وضع الأحاديث مع أنهم لم يأتوا بشيء من جيبهم في هذه القضية الذي دلهم على أن هناك وضعا في الحديث هم المحدثون، لم نجد واحد من المستشرقين ولا واحد من هؤلاء العلمانيين أو أشباههم أو أذيالهم جاءنا بحديث أثبت أنه موضوع ووافقوا على هذا المحدثون أبدا، ده هم كل اللي بيجيبوهن من عندنا من كتاب ابن الجوز الموضوعات ومن كتاب الأباطيل للجبرقاني، وإحنا لأنه ده موضوع مش هم جابوه من دماغهم يعني. فإذا وقفوا على مثل هذا وعرفوا أسماء الوضعين ابن نوح ابن أبي مريم الجندي السبوري ومحمد بن سعيد المصلوب وهؤلاء الأسماء يبدأوا بقى يهيجوا الدنيا بهذا الكلام الذي أم هو علامة صحية. أنا كوني بقول لك أنا عندي ضعيف وعندي صحيح، أنا رجل إذن أمين ورجل صادق، بالضبط زي بائع الفاكهة اللي عنده قفص ب2 جنيه وقفص ب100 جنيه واللي عايز يشتري، هو رجل لو كان خائنا لخلط هذا بذاك وما كانش قال لك إن ده بايظ وده كويس، لكن كونه يجعل هناك قفصين، قفص للموضوع البايظ وقفص للسليم، هذا معناه أنه هو يتحرى وتأكد وكان عنده دراية وعنده أمانة في النقل، ثم هو الذي علمك هذا. فإذا عرفوا ووصلوا وتعلموا من المحدثين أن هناك شيئا اسمه الوضع وأن هناك حاجة اسمها حديث موضوع يسارعون فيقولون إذن لا نثق في السنة فيها موضوعات، إحنا ما نضمنش يكون الحديث كلها موضوعة. طب هذا الكلام لا يمكن أن يستقيم على منطق العقلاء. لو أنا الآن النهاردة نعرف أن فيه الفلوس السليمة والفلوس المزورة، لما واحد يجي كده يقول يا جماعة والله ثبت أن فيه فلوس مزورة في السوق وعليه لن نتعامل بالفلوس إطلاقا، هذا كلام لا يقبله منه عاقل ولا حتى مجنون. ولو طبقناها أكثر وصنعنا معه كما صنع ذلك العالم الذي جاءه بعض الجبرية جماعة الجبريون يقولوا أن العبد مسير لا مخير وأنه مجبور على كل أعماله ما يعملش حاجة بمزاجه، بيمشي غصب عنه، بيكفر غصب عنه، بيزني غصب عنه، وهذا مذهب ضال باطل. يعني واحد مرة وقف مع بعض الشيوخ يناظره في هذه المسألة، فالشيخ غلب معاه، يعني يا ابن الحلال يمين يقوله شمال، شمال يقوله منه أنا غصب عني. فالشيخ لما زهق راح مديله ألم على أفاه،
والله برافو عليك،
ما ده الحل. فالتاني صرخ ويلك لما تضربني، قال لي والله سامحني أنا مجبور، ما أنت بتقول مش ده مذهبكم، الواحد بيعمل غصب عنه وأنا برضو غصب عني، إذا طالت لوحدها في الهواء جاتك على أفاك. فكان هذا أبلغ رد. لو إحنا قلنا لهؤلاء الذين يقولون السنة فيها ضعيفة بكلها واقع، طب الناس فيهم مجانين، يبقى أنتوا أول مجانين. لو إحنا عممنا الحكم الجزئي الذي هو ينطبق على بعض الأشخاص لعلة وبإثبات وببرهان، لو عممناه على الجميع دون نظر في القواعد والأصول والضوابط، وقلنا إن الناس فيهم مجانين، يبقى إذن كل العالم مجانين ولا يجوز التعامل مع أحد، ويبقى أنتم أول ناس مش هنسمع كلامكم. أنا أقدم بهذا لأقول إن هؤلاء غابت عنهم خلفيات وضوابط، هي ضوابط بسيطة جدا ابتداء لا تحتاج إلى كثير كلام. غاب عن هؤلاء أن السنة كانت في ذلك الزمن الأول قضية أمة، لم تكن السنة مجرد مادة يدرسها الطلاب في الجامعة، إن كانت في الجامعة أصلا، يعني كان ربنا أسعدهم بدخول جامعة شرعية وعندهم مادة اسمها الحديث ولا حاجة، ما كانتش كده، ما كانتش عبارة عن حديث بيسمعوها كده كل 15 ساعة ولا حاجة زي ما كان بيحصل، كما كان يحدث في إعلامنا قبل أن يوفقنا الله تعالى لمثل هذه القنوات المباركة. كانت السنة قضية أمة، كانت الأمة جميعا كبيرها وصغيرها حاكمها ومحكومها مهتمين بالسنة. الرشيد يسأل مالكا أن يحدثه، يرسل لمالك يقول يا أبا عبد الله تعالى فحدثني بكتابك الموطأ، هذا أميرك، هذا أكبر رأس في المسلمين يومئذ هارون الرشيد، يرسل له فيقول له تعالى حدثني بموطئك هذا، فيقول له مالك يا أمير المؤمنين لا تكن أول من أذل العلم فيذلك الله، العلم يؤتى إليه، تيجي أنت تسمع عندنا هنا. فيذهب الرشيد وأولاده إلى مالك فيقول له طب لي طلب آخر، أسمعني خصوصا، يعني خدني في يوم فاضي ما فيش حد عندك فيه في البيت. فيقول له لا يضيع العلم حتى يختص الله حتى يخص به قوم دون آخرين، لكن تجلس مع الناس. فيأتي الرجل ويجلس مع الناس لكن يجعل له كده زي استارة خاصة به ويحدثه فيها. هذا الأمير أمير المؤمنين الذي يملك الدنيا يومئذ أو عامتها تحت إمرته، ويقول للسحاب أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، يذل لسلطان العلم ويعتني بالحديث ويعرف قدر موطأ مالك حتى يسعى لسماعه ويعنفه مالك فيرجع ويمتثل له ويسمع. يا أحمد بن فارس اللغوي يحكي قصة وقعت لابن العميد، يقول ابن العميد حضرت مرة مناظرة وقعت بين أبي القاسم الطبراني وبين أبي بكر الجعابي، وكان أبو القاسم الطبراني يسبقه، كان يغلب الجعابي بكثرة حفظه وعلو إسناده، كان رجل معمر عمر 100 سنة، وكان الجعابي يغلب الطبراني بكثرة السرد، كان وذكاء أهل بغداد، كان ذكي جدا وعفريت يعني. يقول فجلس وقتا طويلا جدا لا يقضى لأحدهما على الآخر حتى مل الجالسون، فقال أبو بكر الجعابي للطبراني عندي حديث ليس في الدنيا كلها إلا عندي. فقال له الطبراني حات سمعنا. فقال الجعابي حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن أيوب وساق حديثا، فضحك الطبراني وقال أنا سليمان بن أيوب شيخ شيخك في هذا الحديث، وعني أخذه شيخك أبو خليفة، خذه مني بعلوم. فغلب في المناظرة. يقول ابن العميد فوجدت أني لم أكن وزيرا وكنت مكان الطبراني. فصبره على سماع هذا المجلس الطويل في المذاكرة والأحاديث التي قد لا يفهم كثيرا منها، يدل على أن القضية قضية عامة مش قضية درس أو شيء يعني ثانوي كما يعدها الناس اليوم، حتى بلغ الاعتناء بالسنة إلى طبقات وسطى من الناس بل طبقات سفلى من الناس. في تاريخ بغداد في كتاب البخلاء للخطيب البغدادي في قصة نصر بن علي الجهضمي، قصة شهيرة جدا لنصر بن علي الجهضمي كما يحكي هو، كان له جار طفيلي، طفيلي والذي يذهب إلى الموائد من غير دعوة وهذا منهي عنه. يقول نصر بن علي أبو عمرو يقول فكنت إذا دعاني أحد خرج هذا في أثري فيدخل المجلس فيفسد الطعام فتكون سبته في وجهي، أنا أتكسف منه على طول، فزئت منه. فقلت والله وأنا قاعد مع نفسه كده بقول والله لكأني بالأمير يدعوني لختان بعض ولده، فإذا بصاحبنا يسبعني فوالله لو تبعني لأفضحنه سائر اليوم. يقول فما أتممت فكرتي حتى جاءني رسول الأمير يقول لي يدعوك لختان ولده، فذهبنا للختان ووضعوا الطعام ودخل صاحبي من بعدي، كان واقف مستعد يعني. فلما وضع الطعام أردت أن أحرجه فقلت حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق وساق حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار قوم بغير إذنهم دخل مغيرا وخرج سارقا. قال أردت أن أحرجه بهذا الحديث، قال فما كان منه إلا أن قال لي أنفت لك يا أبا عمرو، بقول أنا مكسوف لك سلف، أما تستحي تحدث بهذا الحديث في مجلس سيد من أطعم الطعام؟ الأمير لا يعني يأكل طعامه من دعي أو من لم يدع، هو يسع الناس جميعا، ثم قد أحرجت الناس كلهم، فما من أحد في المجلس الآن إلا يظن أنك تقصده دون من سواه، فنغصت عليهم طعامهم. ثم أما تستحي وأنت شيخ الحديث تحدث عن درست بن زياد وهو ضعيف، عن أبان بن طارق وهو متروك، وتأتي بحديث يخالف إجماع المسلمين، فإنهم أجمعوا على أن من دخل دار قوم بغير إذنهم ليأكل لا تقطع يده فلا يكون سارقا. ثم أين أنت من حديث حدثناه أبو عاصم النبيل بن الضحاك بن مخلد الشيباني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد كاف الاثنين وطعام الاثنين كاف الأربعة طعام الأربعة كاف العشرة، وهذا متن صحيح وإسناد كالشمس. يقول فجلست ولم لم 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 أحر جوابا، عفش أقول له إيه ولم أكل شيئا، هو اللي كان كمان في الآخر. فالسنة أصبحت قضية العامة جميعا، الملوك فمن دونهم كلهم مهتمين بها، ففي عناية تامة، عناية حكومية وعناية رسمية. تدوين الرسمي للسنة اللي على رأس المئة الأولى من الهجرة اللي جماعة بيستخدموه خطأ لسوء فهمهم، ويقول لك إن السنة بقى لها 100 سنة مش مدونة. السنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سنة 10 هجرية 11 هجرية لغاية سنة 100 هجرية كانت فين؟ كانت مدونة. يقول لك لا ده هي مدونة سنة 100 هجرية، ده تدوين الرسمي، ده التدوين الحكومي الدولي، لكن كان في تدوين قبل كده شخصي وفردي وأهلي وغير حكومي حاصل ومعروف. كتب كتاب سمرة بن جندب، صحيف سمرة بن جندب، صحيف جابر بن عبد الله، وصحيف عبد الله بن عمرو، صحيفة الصادقة، وصحف كثيرة جدا مكتوبة على المستوى الشخصي والأهلي، لكن هذا التدوين كتدوين رسمي. فالقضية قضية أمة، قضية عامة. إذا علم ذلك وقلنا لهم وحكينا لهم ما يبذله المحدثون في سبيل التأكد من الأحاديث والضوابط الصارمة جدا التي لا تخطر على بال أحد، والتي أرغمت أحد كبار المستشرقين أن يقر بعد دراسة طويلة جدا للسنة متجردة، جاء في آخر حياة هذا المستشرق وصرخ قائلا ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا. قال أنا دخلت فيه من وشمال وطلعت ونزلت ما وجدت مثل هذا. ضوابط صارمة جدا. الذي يدرك ذلك ويعرف أن هناك منهم من لم يكن يرى ولده 20 سنة، أحدهم يخرج من داره فيرجع بعد 40 سنة أو بعد 20 سنة، وبعضهم يأتي من الأندلس فيدخل على مالك فيظل عند مالك 20 عاما، يخرج من داره وامرأته حامل لا يرى من في لن ينتظر حتى تلد ويحضر بقى السبوع ويعمل المش عارف والحاجات دي، تركها حامل وذهب إلى مالك في المدينة. فما يرعه بعد 20 سنة إلا وغلام يطرق الباب عند مالك ويقول أين ابن القاسم، فيقول ها أنا هو، فيأخذه الغلام ويلتزم ويعد يبص في راسه وإليه يقول له مالك أنت مين يا ابني، فيقول أنا ولدك خلفتني في بطن أمي، سيبني في بطن أمي وأنا كبرت وجيت وراك أهو عشان نكمل القصة. كان هؤلاء الناس عجبا. أبو حاتم الرازي يحكي عنه ولده عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول خرج أبو حاتم ومحمد بن مسلم بن وارة وأبو زرع الرازي وجماعة خرجوا يطوفون على المشايخ، فكانوا بالنهار يكتبون بيلفوا على المشايخ يقعدوا يكتبوا يسمعوا المشايخ ويكتبوا كده بسرعة مسودات يعني، وكان إذا أتى الليل جلسوا يبيضون ما يكتبون بالنهار. فاشتهوا يوما سمكة، حبوا مرة يأكلوا سمك، فخرجوا في بعض أيامهم فإذا بعض الشيوخ قد مرض ولم يخرج لمجلسه، فقالوا الآن نشتري السمكة نجيب سمك، فراحوا جابوا سمكة وما هو إلا أن رجعوا للبيت ووضعوها ليشوها، فنادى مناد أن الشيخ قد خرج فتركوا السمكة وجروا وجلسوا كعادة بالنهار ينسخون بالليل يبيضون حتى أوشكت السمكة أن ترم فأكلوها نيئة، ما عندهم وقت أنهم يشووا سمكة. ابن أبي حاتم كان إذا دخل الخلاء يجلس عبد الرحمن ابن برة ويقول له اقرأ علي الحديث حتى لا يضيع وقت قضاء الحاجة في الخلاء، كده هو قاعد بفكر في أي حاجة وقاعد سرحان في الحمام ده قاعد بيقرأ برضه. بعضهم يقول بين أكل الخبز هكذا سليما وبين سفه قراءة 50 آية. فهذا الأمر وعجائب أخرى كثيرة. الذي يقرأ سيرة يحيى بن معين وسيرة شعبة بن الحجاج على الأخص هؤلاء الناس وأشبههم من كبار النقاد يرى عجبا لا يتقبل لا يعقل عقله ما يجري. قصة الشهيرة جدا رواها ابن حبان في المجروحين ورواها الخطيب في التاريخ وغيرهم، قصة نصر بن علي الوراق، وهذه قصة من مئات القصص وقعت لشعبة وللنقاد، دي نموذج بس بنسوقه حتى يعلم الناس الواقع اللي هم مش بيسمعوا عنه ويصدق هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، بتكلموا فاكرين نفسهم بتكلموا في الشارع لا يحسبون في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. نصر بن علي الوراق، نصر بن حماد الوراق تلميذ شعبة، يقول كنت بباب شعبة يوما فقلت حدثنا أبو حدثنا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر وساق إسنادا، فخرج شعبة من الباب وهو يحدث بهذا الإسناد فلطمه على وجهه وتركه وانصرف، وكان مع شعبة يومئذ عبد الله بن إدريس صاحبه. وراحوا لمشوارهم ورجعوا تاني. فإذا عبد الله بن إدريس يرد نصر بن حماد ورق قاعد يعيط، فيقول له شعبة: أما زال يبكي ولسه قاعد بعيط؟ فقال له عبد الله بن إدريس: إنك أوجعت، ما أنت ضربت قدام الناس دي كلها، راجل مش صغير، راجل كبير عنده حاجة 40 سنة وأنت ضربه قدام الناس دي كلها إزاي يعني؟ فقال شعبة: إنه مجنون لا يدري ما يخرج من دماغه، ده مش عارف يقول إيه. إيه اللي حصل يا أبا بسطام؟ قال له: هذا الحديث الذي أحدث به هذا الرجل اللي ضربته دوت، وده صديقه وتلميذه وأراقه اللي هو الراجل المختص به يعني، هذا الحديث أنا كنت عند أبي إسحاق السبيعي فحدثني وقال عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر وساق الإسناد. فقلت له: يا أبا إسحاق، عبد الله بن عطاء سمعه من عقبة بن عامر؟ أوقفه على السماع، بيسأله عن سماع شيخ من شيخ بس. فلم يرد عليه أبو إسحاق، وكان أبو إسحاق مدلس، كان ممكن يعني إيه يقع له في السماع هذا أمور يعني. فقال له شعبة: يا أبا إسحاق، عبد الله بن عطاء سمعه من عقبة بن عامر؟ ما ردش. فشعبة قال له: لئن لم تخبرني لأمزقن كل ما حدثت به عنك. فكان في المجلس مسعر بن كدام، فقال له: يا أبا بسطام، يا شعبة، لا تزعج الشيخ، ما تتقلش على الشيخ، عايز تتأكد اذهب، عبد الله بن عطاء حي يرزق بمكة، روح اسأله بسهولة كده. شعبة طالع من البصرة راح الكوفة لأبي إسحاق السبيعي في ذلك العصر سنة 100 وسنة في أواخر 100 وأوائل 200، وده قال له: والله يا رجل مش عايز ينطق، مش عايز يتكلم، ما تزعلش الشيخ، اطلع من الكوفة روح اسأل الشيخ التاني في مكة،
زي ما احنا نقول يا أخي ارفع سماحة
وكلمه هو ده بالظبط عزكم الله. فشعبة ما كدبش خبر، ما استكثر هذا على الحديث، ما قالش والله لسه اروح مكة وعشان حديث واحد من أجل سماع في حديث، مش حتى حديث هياخده على بعضه، ده عشان يتأكد هو سمع ولا ما سمعش، بس عن ولا سمعت. فجهز شعبة رحلة، وكان موسم الحج وقصد مكة، فلما قضى نسكه سأل عن عبد الله بن عطاء أين هو، فدلوه عليه، فقال: عبد الله بن عطاء حديثك عن عقبة بن عامر سمعته من عقبة؟ فقال له: لا والله ما سمعته من. قال: عمن سمعته؟ قال: حدثني إبراهيم بن سعد. قال: أين هو؟ قال: لم يأتي الحج هذا العام، هو في المدينة، اذهب فاسأل. فذهب شعبة وحول رحله للمدينة، ودخل على إبراهيم بن سعد وقال: يا إبراهيم، حديثك عن عبد الله بن عن عقبة بن عامر سمعته من عقبة بن عامر؟ فقال له: لا. قال: عمن سمعت؟ قال: عن زياد بن مخراق في البصرة. رجع تاني للبصرة، فلف ورجع البصرة، فكان قد كبر شعره واتسخت ثيابه ومش عايز يغير، اللي شاغل دماغه هذه الشهور الستة أو السبعة في الرحلة دي كلها أن يتأكد هل هذا الحديث سمعه ابن عطاء من عقبة، لو ما سمع مين اللي في النص عشان يقول ده صحيح ولا ضعيف، ده كل القضية. فرجع إلى البصرة ودخل على زياد بن مخراق، قال: يا زياد بن مخراق، حديثك عن عقبة بن عامر سمعته منه؟ فقال له: لا 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 أخبرك حتى تغتسل، روح اجري استحمى كده الأول واحلق شعرك كده وتوضب ونتفاهم، أنت هتموت نفسك عشان حديث يا أخي، ريح دماغك شوي. ففعل شعبة ثم رجع إليه، قال: ها؟ قال: ليس من ذبتك، حيث مش هينفعك خالص. قال: طب ليه بس كده قول؟ قال: ليس من ذبتك، مش هترضى تسمعه بعد كده. قال: طب حدثني، من حدثك به؟ قال: هذا حدثني به أبو ريحان، حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحان عن عقبة بن عامر. فأخذ شعبة يضرب كفا على كف ويقول: دمر علي هذا الحديث. شعبة كان سيء الرأي جدا في شهر بن حوشب، كان يعتقده لصا، ويقول: لقد باع شهر دينه بحقيبة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ فقال: بلام جاف لسندي يا بسند بايس، ما ينفعش أسمعه. فأسقط عليه الحديث. ظل هذه الشهور الست شعبة يدور في حديث الواحد من ألوف الأحاديث سمعها شعبة.
أنا عايز
وفعل هذا مثل ما مع كثير منها.
عايز أنبه إخواننا الكرام يعني أنه هذه الرحلة، هذه المشقة كلها كانت يعني، القصة دي دايما تروى للاستشهاد عن انه الفارق بين عن فلان وبين سمعت فلان.
بس كده
يعني كل الموضوع ده، الست شهور من البصرة للكوفة لمكة للمدينة لغيره، للتفريق بين عن فلان عن فلان، بين ان فلان سمع فلانا يقول كذا، الفارق بين التصريح بالسماع وبين كلمة عن، عشان تعرفوا لما الواحد يقرأ في كتب الحديث ان هذا حديث صحيح، الفارق في اللفظة البسيطة هو الذي استأهل كل هذه
الرحلة من شعبة. واكثر من ذلك يعني، شعبة ابن الحجاج كان يقول: ليس في الدنيا احب الي من ان ارى محمد بن مسلم بن تدرس ابو الزبير المكي، احد مشاهير الرواة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، احد الصالحين في مكة. وابو الزبير معروف ان هو يعني راوي مشهور عن جابر، لكن كان فيه بعض كلام. فشعبة كان يتمنى لقاء، وكان يقول: ليس في الدنيا أحب إلي من أنا أرى وجهه، أشوفه بس، أقعد قدامه. فلما دخل عليه شعبة سمع منه 400 حديث لم يحدث منها بحديث واحد. ليش يا بابستان؟ قال رأيته لا يحسن يصلي. شعبة كان رجلا جافا جدا، كان يعني عابد زاهد متجلد في العبادة، حتى قال عمرو بن بكر يقول لقد عبد الله تعالى شعبة حتى جف جلده على عظمه واسود، وكان إذا سجد يظنونه مات. فكأنه لما دخل مكة والتقى بأبي الزبير المكي لا بيصلي زي الناس، الصلاة اللي هي العادية المعتدلة، فقالوا ده ينفع يبقى راجل بهذا الحجم في العلم ويصلي كده زي الناس؟ إنه لا يحسن يصلي، ولم يروي عنه شيئا قط حتى مات، مع أنه إسناده عالي. يعني شعبة يقول حدثنا أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروي عنه شيئا قط. هذه المآثر التي تقع لهؤلاء النقاد وهؤلاء الرواة هذا شيء يسير جدا. لو أردنا أن نستقصي هذه القصص تمتلئ بها كتب السير. أنا أدل من يريد أن يرى ذلك على كتاب سير النبلاء للحافظ الذهبي، وعلى كتاب التذكرة للحافظ الذهبي، وعلى كتب التي سن تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي، وعلى تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال. يقرؤون أولا ثم يتكلمون، يعرفون قدر هؤلاء القوم ثم يتكلمون عنهم بعد هذا. لكن كما قال القائل أتانا أن جهلا ذم أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يدريهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. الرضا بالجهل سهل للشخص اللي ما يعرفش حاجة وشغل دماغه كلها من أول وهلة، وما ينظرش للتراث اللي قبليه والناس عملت، يبدأ من حيث بدأ الأولون ولا يبدأ من حيث انتهى الآخرون. هذا لا يضر إلا نفسه. المحدثون في سبيل حفاظهم على هذه السنة وإتعابهم أنفسهم في ذلك لم يعبأوا بأحد، ما كان يقف أمامهم كبير ولا صغير، كان أحدهم مستعدا أن يخسر أباه وأمه وإخوته وأهل الدنيا جميعا في سبيل ضبط حديث واحد. عبد الله علي بن المديني إمام المحدثين وقرينه أحمد بن حنبل شيخ البخاري، كان أبوه، وده برضو يدل على 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 الاحتياط الزائد عند المحدثين، أنهم كانوا بردوا أي حد لأقل شبهة، كانوا متشددين جدا في أمر السنة، ما كانش سلاح ملاح كما يقول هؤلاء اللاعبون. ابن المديني كان أبو وزير المالية في عصره، وكان أهل الحديث عادتهم أن كل من دخل في أعمال السلطان يسقط ولو كان أحفظ الناس، لا يرون عنه إلا من وثق منه ثقة تامة، وهم عدد الأصابع يعني. لكن أي واحد يدخل مع السلاطين أو يمشي في ركابهم أو يشتغل لهم ولو في عمل مباح يخافونه على الدين، يقول لك ما ضمنوش، فكانوا يسقطون روايته. فجاءوا يسألون علي بن المديني عن أبيه، جاءه أصحاب الحديث قالوا يا أبا عبد الله، يا أبا الحسن، ما تقول في عبد الله بن المديني في مجلس الناس؟ فأشاح بوجهه، غير عامل نفسه بص الناحية تانية كده وما ردش عليهم، يعني حب يفلت من السؤال، ولا ما يباتش في البيت، لو رد وقال اللي يعرفه مش هيبات الليلات. فأعادوا السؤال عليه بعد شوية، ما تقول في عبد الله بن المديني؟ فحار في الجواب برضو، راح مغير الكلام وقال في موضوع عندي أهم أقول لكم عليه وكلام منه. فصمدوا له وألحوا وقالوا ما تقول في عبد الله بن المديني؟ فقال أبي ضعيف، إنه الدين. الله نعمل لكم إيه بقى، أنا أروح في 60 دقيقة مع ربنا يعني سهلة، بات من غير عشان النهار مش مشكلة، بات من غير عشان النهار. أبي ضعيف إنه الدين، ولم يكن يروي عن أبيه شيئا، مع أنه أبوه وهو رجل عالي من أهل الفضل، لكن دخوله في ركب السلطان وتوليه أمر المال يومئذ له كان هذا جرحا مسقطا له عند المحدثين. الأمر كان كما قلت عسير. يحيى بن معين لا يعبأ حتى بشيوخه في سبيل ضبط السنة، قصته الشهيرة مع موسى بن إسماعيل التبوزكي التي ذكرها غير واحد من ترجمة ذكرها الحافظ الذهبي في السير عن محمد بن سلمان المنقري، قال لما دخل يحيى بن معين البصرة التقى بأبي سلمة التبوذكي أحد الرواه المشاهير من الملازمين لحماد بن سلمة شيخ السنة، فجلس معه يحيى وسمع منه 20,000 حديث، وبعد 20,000 جاء حديث كده عمل له مشكلة في دماغه، حديث شك فيه، سمع 20,000 حديث وأبو سلمة التبوزكي من الثقات الأثبات الجبال، وكان يحيى بن معين يقول ما جلست إلى أحد إلا وهابني إلا هذا الأثرم التبوزكي، كانش بهم مني خالص. ابن معين كان رعب، كان رعب الرواد بن معين، يخافون جدا منه، عارفين هو مش فرقة معاه، ممكن يموت واحد من أجل حديث لو أنه ورده يكذب يعني. فيقول ما جلس لي شيخ قط إلا عرف لي قدري ما عدا هذا الأثرم التبوذكي، ما كانش بهم مني خالص. فشعبة لما فعفوا ابن معين لما لقيه سمع منه 20,000 حديث، ثم بدا له في حديث، فدخل عليه يوما وقال يا أبا سلمة، قال ما لك؟ قال لا تؤخذني، هقول لك الحاجة بس ما تضربش يعني، قال قل، قال حديثك عن همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر في قصة الغار سمعته من همام؟ فأنا لم أجده عند أحد من تلامذتك أصحابك اللي بروا عنك على طول، ما حدش روى عنهم غير تحدثتني أنا به فقط يعني، ولم يرويه إلا عفان وهمام. أنت سمعته بالضبط ولا الموضوع دخل عليك في بعضه؟ يعني إيش إشكالك عنده؟ الإشكال عندك يعني؟ قال أنا وجدته على ظهر كتابك مريته داخل الكتاب، لما خدت أنا من كتابك الأحاديث وكتابات المحدثين لما كانوا يحدثوا عن شيخ يسمعوا منه ثم يأخذوا الكتاب وينقلوا الأحاديث ويعارضوها لا يقع غلط ولا حاجة، فيقبلوا من كلام الشيخ ونص الشيخ واللي هم كتبوا بعد كده، ده دقة متناهية جدا، وما كانوا يحدثوا إلا من كتاب في الغالب، كما قال ابن معين قال أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب مع حفظه الشاسع. فبيقول لأبو سلمة هذا الحديث أنا لقيته مكتوب على ظهر الكتاب بتاعك على الغلاف من بره مش من جوه، وأنا خايف يكون حد كتبه من بره وانت ما خدتش بالك وحصل اللي حصل، فذاك قال له حتم للآخر عايز إيه ما تريد؟ قال تقسم لي بالله أنك سمعته من همام. فطبعا فجع أبو سلمة وقال له يا ابن معين تزعم أنك حدثت عني 20,000 حديث، إن كنت عندك فيها صادقا فما ينبغي أن تكذبني في حديث واحد من بعد 20,000 صدق، وإن كنت عندك كاذبا فلما تحدث عن كاذب 20,000؟ ضيع وقتك ليه معايا من الأول؟ برة بنت أبي عاصم طالق سلاسا إن لم أكن سمعته من همام ووالله لا حدثتك بعدها أبدا. فيقول له امرأتي طالق سلاسا إن لم أكن سمعته من همام وأنا لا أحدثك بعد هذا اليوم أبدا، غيرتنا على العلم، ناس بتتعب، اللي بتعب يعمل كده، شعبة ضرب لأنه تعب في الحديث 6 شهور، وهذا طرد يحيى بن معين وحالف بطلاق امرأتي لأنه تعب على هذا الحديث أيضا. وهكذا كان، لكن هؤلاء اللاعبين اللاهين ممن تعودوا الدعة وال...
طيب يا مولانا، يعني علشان برضو أنا أخذ فكرة مبلورة في الحقيقة بعد هذا، ما البحث المتن بعد السند ما وضعه؟ ما
شوف يا سيدنا، يعني الآن الحديث عندنا عبارة عن كتلة واحدة متن وسند، لا يستقيم إننا أفصلهم عن بعض. أنا نعم صح قد يكون الإسناد ضعيفا والمتن صحيحا، وهذا إذا روي الحديث من أكثر من طريق. أنا عندي أحاديث لها طرق كثيرة جدا، حديث مثلا من كذب علي متعمدا له 100 طرق، في طرق صحيحة وطرق ضعيفة. حديث الأعمال بالنيات له طريق صحيح مشهور من حديث عمر وله طريق باطل موضوع من حديث أبي سعيد الخدري، فلا مانع أن يكون عندي إسناد ضعيف ومتن صحيح، إن المتن يكون صح من طريق آخر، هذا واضح. الإشكال بقى الآخر اللي هو بيرتكز عليه هؤلاء الملبسون، إن يقولك طب أنت عندك إسناد صحيح ومتن موضوع وده موجود، نقول له موجود بس ليس كما فهمت، دي بقى قصة ثانية خالص تتأتى كيف هذه القصة. في علم خاص عند المحدثين اسمه علم العلل، اسمه علم علل الحديث. هذا العلم هو ده اختصاصه الأحاديث التي ظاهرها الصحة. وعايز أقول حاجة كما نبهت مطلع كلامي، معرفة الأحاديث اللي ظاهرها الصحة وطلعت ضعيفة لم يصنعها هؤلاء المشككون، مش هم اللي طلعوها،
بالضبط دي مهمة،
احنا طلعينها ابتداء
نعم.
والمحدثين عارضينها من أول ما بدأوا يتكلموا قايلين هذا ضعيف وهذا موضوع. حتى ابن معين مر به أحمد وهو يكتب صحيفة همام، عن هو يكتب صحيفة اللي هو اسمه ايه هذا ثابت البناني، لا أبان بن أبي عياش عن أنس، أبان كان متهما بالكذب وحديثه ضعيف جدا. فمر أحمد بن حنبل بيحيى وهو يكتب صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس، فقال له يا أبا زكريا تنهى الناس عن حديث أبان وتكتبه أنت؟ فقال أنا أكتبه وأحفظه وأنا أعرف أنه كذب، حتى إذا جاء شخص فخلط ثابتا بأبان أقول له كذب، هذا من حديث ثابت وليس من حديث أبان أو العكس يعني. فكانوا يعرفون الصحيح والضعيف ويفصلون هذا من ذاك حتى لا يسبقهم إليه سابق. فبأقول بعد كون المحدثين هم الذين أخرجوا لنا هذا الكلام وأظهروه لنا، في عندنا علم مختص من خلاله يستطيع المحدثون أن يظهروا هذه المسائل التي يكون فيها الإسناد ظاهره الصحة ويقع في المتن غلط أو العكس، اسمه علل الحديث. هذا الفن تعريفه عند المحدثين اللي يقولوا حديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية غامضة مع أن الظاهر السلام منه. مثلا في سير النبلاء وتاريخ بغداد وغيرهم وأكثر من كتاب، في قصة مجيء مسلم بن حجاج إلى البخاري، دخل مرة مسلم على البخاري بحديث، حديث يرويه ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، في 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 حديث الاستغفار، فلما قرأه مسلم على البخاري قال له: يا أبا عبد الله، هل في الدنيا أحسن من هذا الحديث؟ رأيت في الدنيا إسنادا أحسن من هذا؟ فقال له البخاري: ما رأيت أحسن من هذا، لو أنه صحيح، بس لو كان يبقى صحيح بس. فقف شعر مسلم، يقول فقف شعري، شعر رأسه وقف، وقال: أوليس بصحيح؟ قال: ليس بصحيح. قال: وكيف هو؟ قال: هذا حديث صوابه، ذكر له إسناده يعني، عن وهيب، عن وهيب، عن سهيل بن أبي صالح، عن ابن عون، من كلام ابن عون. طب كيف وقع هذا الغلط؟ الحديث ظاهره صح، الحديث ظاهره يروي موسى بن عقبة وهو ثقة ثبت، عن سهيل بن أبي صالح وهو ثقة ثبت، عن أبيه وأيضا ثقة ثبت، أو يعني صحيح كلهم ثقات يعني، عن أبي هريرة صحابي، وحتى مسلم نفسه كان اغتر بظاهر الإسناد وفكره حديث صحيح على الظاهر. فلما حمله إلى خبير هذه الصنعة وإلى باري قوسها وصاحب عذرتها أبي عبد الله البخاري، قال له: هذا حديث غلط فيه سهيل بن أبي صالح. وكان سهيل بن أبي صالح قد كبر، لما كبر سنه اختلط حفظه، كان وقع له سوء في الحفظ يعني، فكأنه يرى على الجادة، هو متعود على طول يروي ويقول يقول حدثني أبي عن أبي هريرة، ده إسناد يعني دائم عنده، كثيرا ما يستخدمه، وقليلا ما يروي عن ابن عون من قول ابن عون. فكانوا لما حدثه تلاميذه اللي هم دائما معه حدثهم بالصحيح عن ابن عون، ولما روى عنه موسى بن عقبة وكان قليل الرواية عنه، كأنه كان قد واهم واختلط وتشبه عليه الأمر، فقال له عن أبي عن أبي عن أبي هريرة، فوقع الغلط في هذا. اللي كشف كده مين؟ البخاري. كشفه كيف؟ كشفه كذا بالبركة يعني ولا بقواعد؟ بقواعد، عندنا قاعدة من قواعد العلل اسمها المخالفة. لما يحصل عندي خلاف على الراوي، لما أجي أخرج هذا الحديث هلاقي هذا حديث مداره على سهيل بن أبي صالح، وهلاقيه اختلف عنه اثنين من تحت، وهيب ابن الورد وموسى بن عقبة، هلاقي موسى بن عقبة بيقول حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة، ولاقي وهيب بيقول حدثنا سهيل عن ابن عون. طب أنا أرجح أحدهم على الآخر كيف؟ بأنظر في كثرة ملازمة هؤلاء التلاميذ لهذا الشيخ اللي هو المدار، اللي هم اثنين اللي بيلفوا حواليه دول، أشوف أيهم أكثر له ملازمة وأكثر حفظا لحديثه وأشد ممارسة له، ويبدأ أنظر في القرائن بعد هذا، بلاقي أن الأكثر ملازمة وهيب أكثر من موسى بن عقبة. ثم أنظر بعد هذا في حاجة اسمها سلوك الجادة، دي برضو إحدى قرائن العلل. يعني سلوك الجادة، الإنسان دائما لما يكون حافظ حاجة بيقولها كتير يسبق إليها وهمه، لما يتلخبط يقولها. لو شخص مثلا متعود على طول يقول نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر، لما بيسرح وما يكونش حافظ حلو بيقول برضو نافع عن ابن عمر. إمتى يكون مركز لما يقول حاجة جديدة؟ نافع عن سالم، عن ابن المنكدر، عن ابن عمر، ده إسناد مش بقوله كتير، فأكيد لو قال يبقى هو مركز قوي. خبر حضرتك. فالحاصل الآن كذلك، لما لقى البخاري إن سهيل بن أبي صالح لقى هو نفسه ثقة، لكنه لما كبر ساء حفظه، ولقى عنه اثنين، موسى بن عقبة ليس من مكثري أصحابه، مش معاه على طول، ولقى سهيل بن ولقى وهيب من مكثري أصحابه الملازمين له، وبص لقى سهيل بن أبي صالح لما حدث موسى بن عقبة اللي هو المقل عنه دوت، جاب له إسناد اللي هو الإسناد السالك بتاع كل يوم دوت، ولقى لما حدث تلميذه الملازم ليه حدثه بالإسناد الغريب عن ابن عون، استدل بذلك البخاري على غلط سهيل في رواية موسى بن عقبة ورد به على مسلم. فالأمر صعب، الأمر مش مجرد كلام، ده القضية قواعد منضبطة جدا مثل معايير الذهب، لكنها تخفى على من ليس من أهل الصنعة.
بارك الله فيك، ربنا يحفظك. شوفوا يا أخواننا، ربنا يكرمكم يا رب العالمين، لابد أن تعلموا أن المسألة فعلا سنة بشرية. يعني اليوم فعلا كما تفضل فضيلة الأستاذ، في أي مجال من المجالات لما أروح لصائغ اللي هو بيع الذهب، ما دام يمكنه أن يفرق بين الذهب والفلسو زي يقولوا، وبين الذهب عيار كذا وعيار كذا وعيار كذا، فأنا مطمئن لوجود الخبير. كذلك العملة، الفلوس، ما دام عندي من يستطيع أن يفرق بين العملة الصحيحة والعملة الزائفة، حتى في مذكرات المشاهير وفي قصص الرواة المشاهير وفي اللوحات الفنية المرسومة الرسامين العالميين، تجد خبير شغلته ان هو يعرف هل هذه اللوحة اصلية ولا مزيفة، هل هذه المذكرات صحيحة ولا مدسوسة على الزعيم الوطني او السياسي او الشعبي فلان فلاني. حتى في شراء ست البيت للسمك، تعرف السمك الطازة من السمك اللي بالضبط. فحصل مع الوقت انه الشيء ان المجتمع البشري، التاريخ البشري قائم على الخبرة في الامور حتى يبين الخبير، حتى يبين الصحيح من الزائف. الجماعة المترصدين للسنة والمتربصين بها لم يأتوا من عند أنفسهم ولا بمثال واحد على أنه ده حديث أنتم تقولون أنه صحيح وطلع موضوع ولا طلع ضعيف، لا، دول أخذوا من كتب من يدافع عن السنة، من سدنة السنة، من الناس علماء الحديث، علماء السنة، يعني البخاري هو الذي يقول هذا الحديث كذا كذا ضعيف مثلا، فياخذوا هؤلاء ويقولوا تفضلوا او في حديث. طب ما احنا اللي قلنا، هو انت جايب من عندك حاجة؟ في حد قال لك ده انت جايب؟ انا الذي، فانا ادافع عن السنة لاني اتقن تماما كيف افرق بين الصحيح وبين المدسوس ولا المكذوب. حتى كلمة التعاصر، كلمة السماع، كلمة يعني شوف حضرتك كمان كما سمعت الآن في علم العلل في هذا الفن الدقيق، انه يفرق بين الرواية التي قيلت للملازم باستمرار والرواية التي قيلت من نفس الحديث لشخص لقيته مرة او مرتين، وكون ان دي الرواية الدارجة اللي بقولها على طول لكن دي الخاصة اللي فيها محتاجة انتباه. انظر الى هذه الدقة، انظر ايضا إلى مسألة أنه ليس كما يتصور العوام أنه يسمع مشافهة مسألة حفظه خلاص، ده هو بعد أن يأخذ يسمع يأخذ الكتاب المكتوب من شيخه وينقل ويقابل بين ما قرأه، بين ما سطره هو، بين ما قرأه من الكتاب، لدرجة أنه هو يفرق بين ما هو موجود في داخل الكتاب وما وجده على الجلد الخارجية. إذن هذه فنون لا بد أن أقول معها إن علم الرواية لو أردنا أن نسقطه على سبيل المثال، ماذا أقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول هو الذي قال لي نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعه. فمسألة الرواية أمر مش إحنا اللي ألفناه، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فرب مبلغ أوعى، أوعى، والوعي هو الحفظ مع البصيرة. الوعي هو أن أنا أحفظ حاجة، يعني حفظ ده بالتعبير الدارج، إنما هو اسمه الوعي مع البصيرة. فإذا من تنقل إليه الرواية رأس ماله، رأس ماله هي بصيرة التلقي. وكما سمعتم الآن أن يأخذ مبلغ 20,000 حديث ممن أبلغه من الذي يروي عنه، وبعد 20,000 حديث يقف يدقق على الحديث رقم 20,001. صحيح هو أغضب من يعني أغضبه، لكن هو في النهاية لا يأخذ لك خلاص بقى خليك زي الواحد بين ايدين شيخه زي الميت بين يدي مغسله، لا، هناك بصيرة. فانا فقط اردت يعني ان يكون هذا الامر واضحا، وان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ايضا هناك بعض النقاط تلتبس في الحقيقة، وكما تفضل فضيلة الاستاذ، وهي انه مسألة ان الحديث متن وسند ليس معناها ان يكون السند صحيحا وأن يكون المتن باطلا، بمعنى أن واحد عرف أصل. يا جماعة خلي بالك دلوقتي إحنا في أي عصر من عصور واحد عايز يدخل حديث مكذوب باطل موضوع، حتى يجي هذا الشخص هيدخله إزاي؟ هيقول إيه؟ هيقول حدثني ألف عن به عن جيم عن الصحابي الفلاني عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ألف عن به عن جيم، وهو اللي بيكلمني لازم أنا هشوف ألف وبيه وجيم دول كل واحد منهم بينظر في إيمانه، في درجة حفظه، أمانته يعني في درجة حفظه، في هل بقي على عقله عندما حدث ولا كان أصيب شيء بشيء في أواخر زمنه، كذا كذا. فإذا كان فيهم واحد كذاب ولا واحد مدلس ولا واحد بدل ما يقول سمعت يقول عنه السلام عشان يرفع رتبته في سنده، يعني مين؟ ما هو في الاخر واحد اللي لازم يفحص. هي دي مش اسماء انا مش عارفها، ده التانيين عارفينهم زي ما بيكونوا، زي ما يكونوا قرايبهم.
صحيح،
قرايبهم. يعني انتوا احنا دلوقتي لما تسمع الاسماء اللي سمعتها دي كلها، انت بتسمع هذه الاسماء انتوا غلابه زي حالتنا، انما الذي قضى عمره في بحث هذه الشخصيات، احيانا الشخصيه الواحده دي يعرف عنها كيف كانت عبادته وكيف كان علاقته بزوجته. يعني في واحد روى احاديث ثم حدث خلاف بينه وبين زوجته، فراوا منه ما اعتبروه مع انه خلاف زوجي جوه بيت، فتركت احاديثه من اجل هذا. ودي يعني مساله مشهوره على الاختلاف فيها. فعلى كل حال ارجو ان يكون هذا واضحا. ويعني الحقيقة ما شاء الله على الفيض، ربنا يعزك ويحفظك ويجزيك خير الجزاء يا رب العالمين. وأرجو يا إخوة أن احنا نكون بنضع بس نوع من أنواع يعني المعاقد اللي تضعوها واضحة، لأن من يتكلم بضحالة علم يجي يروح جايب كلام كبير كده يقول لك الفتن والسند والرواية والرتبة والسماع والعنعنات والرواية وما تكتبش، ولا اتكتبوا 100 سنة ما تكتبش، وتجد يخرج من وراء هذا ولو جلس أمام من يرد عليه. أصل برامج الاشتباك الكلامي دي عملت مشاكل كثيرة، لكن إن شاء الله تستقيم الأمور يعني يا رب العالمين. أنا والله شاكر فضل حضرتك وجزاك الله خيرا، ولعلها تكون يعني بداية إذا أذنت نحن يعني الحقيقة هنبتدي ناخد بعد هذه، لأنه هو فضيلة مولانا الكريم قال أنه هو يريد أنها تكون يعني فرشة كبيرة عشان تعرفوا قيمة هذا العلم اللي بيتكلم فيه يتكلم من خلال ايه. لكن هنحتاج ان احنا ناخد بقى النقاط. يعني صحيح انا لا اريد ان اشغلكم بفن واحد او بموضوع واحد، لكن ارجو ان حضرتك تأذن لي ان احنا كلما يعني دعوناك يعني تلبي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ايها الاخوة، وقد يعني فرغ الوقت، اسمحوا لي بكلمات سريعة يعني قبل أن أختم. أولا أنتم تعلمون أنني ما تعودت أني على المسائل الاجتماعية في اللقاءات العامة، يعني لا مسألة التهنئة والعزاء وما إلى ذلك، ربما كل الناس حقيق بها، لكن أنتم عارفين بتبقى في بعض المسائل كده لها آفاق معينة، فاسمحوا لي أنه استثناء من هذا أني يعني أتقدم بخالص العزاء للأخ دكتور أيمن الظواهري والأستاذ محمد الظواهري في وفاة والدتهما رحمها الله رحمة واسعة. ويعني كلنا ربما يعني يشعر بأن هذا العزاء بالذات لابد أن يقدم، فأسأل الله عز وجل لها واسع المغفرة، وأن يلهم الأهل يعني في هذه الظروف سكينة وصبرا وسلوانا يا رب العالمين. المسألة التالية، الإخوة الذين يعاتبون بشأن الاتصالات، الرقم الخاص هذا للرسائل يعني وليس للاتصالات، وأرجو أن يكون هذا واضحا. وده بسبب أن طول الوقت اللي ما بيبقاش من الممكن الرد فيه على التليفونات، فتبقى الرسائل يعني نقراها مرة واحدة وندقق تماما فيها رسالة رسالة. في رسالة طريفة الحقيقة أضحكتني ويعني أثارت ابتسامي. واحد بيقول لي أنا الحقيقة أتقن الكتابة باللغة الفرنسية، فهل تسمح لي أراسلك بالفرنساوي؟ طب أنا الوقت الرسائل اللي بتجيلي بالعربي بقراها بصعوبة، فأنا يعني فأرجو، فأنا آسف جدا أن الرسائل الفرنساوي، والأخ بتاع ألمانيا أيضا اللي كنت أشرت إليه من قبل، فمعلش يشوفوا لهم مترجم يبعث الرسائل. أيها الإخوة الأحباب، في ختام هذا اللقاء الكريم، نحن الآن في شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم شهر أسنده الله عز وجل إلى ذاته العلية، شهر الله المحرم. أي آفاق يمكن أن تتصوروها يا إخوة عن شهر أسنده الله سبحانه وتعالى لذاته؟ لذلك هذا شهر نجله ونشعر فيه بجلال الله عز وجل، ونشعر فيه بأن يعني قلوبنا منتبهة، لا يعني من يستطيع أن ينام غافلا دون أن يستشعر بأنه مشدود الحقيقة عليه أن يراجع، هل هو من المخبتين، هل هو من الذين تتحرك قلوبهم لرب العالمين. شهر ورد فيه أنه أفضل الصيام بعد صوم الفريضة صيام شهر الله المحرم، شهر فيه يوم من صامه كفرت عنه بصوم هذا اليوم ذنوب سنة ماضية، شهر وهو الخطير جدا، هو السهم الأخير في الأيام التي فيها نفحات نعرف أو رويت لنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إحنا كما قلت لكم هناك في شهر رجب ما يقال، شعبان ما يقال، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، بعد كده لا نجد لشهر صفر مثلا، أو هتشوفوا جمادة وجمادة لن تجدوا. إذن هو السهم الأخير في فترة تتتابع وراء بعضها عن الشهور التي يعني خصتها أحاديث صحيحة بنفحات من الله عز وجل. فمن هذا الذي يصبر وهو يرى الوقت يخرج من بين يده ويعود إلى الفترة العادية؟ من هذا الذي يصبر إلا أن يرابط لربه طاعة؟ وما ندري والله هل يمر العام مرة أخرى وتعود علينا هذه الأيام أم لا. فاملأوا النهار بالصيام، واملأوا الأخلاق بالصالحات، واملأوا القلوب نقاء وصفاء وطهرا. اعفوا، لا تشغلوا قلوبكم بالشحناء ولا بالبغضاء، وأحقوا الحق، واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، وأن العباد لا يملكون شيئا إطلاقا لأحد، وإنما جفت الأقلام، جفت الصحف فلن يوحى ما فيها، ورفعت الأقلام فلن تكتب جديدا. خلاص، إيه عن إيه لن تكتب جديدا؟ في إيه؟ ولن عن إنه لو اجتمع الناس جميعا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله، وبسبب أن الله كتبه، ولو اجتمعوا على أن يضروا لن يضروا إلا بشيء قد كتبه الله من أجل أن الله قد كتبه. فاعبدوا الله وحده، ونقوا القلوب، وأصلحوا الصدور، وأصلحوا ذات بينكم، ولموا شعثكم، وانهضوا إلى الله عز وجل، إنها أيام الفضل. أسأل الله عز وجل ألا يجعلني من المحرومين، وألا يجعلكم من المحرومين يا رب العالمين، وأن نفوز بما يفوز به الصالحون ممن يرضاهم الله عز وجل في هذه الأيام الصالحات. اللهم أمين. إخواني، شكر الله لكم، وشكر الله لفضيلة الأستاذ دكتور مازن السرساوي، جزاك الله خير الجزاء، يعني أسعدتنا وشرح الله بك صدورنا، وشعرنا الحقيقة بسعادة بالغة، وإن شاء الله تكون بداية لها ما بعدها دائما. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.